السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فبداية قبل هذا اللقاء أرى أنه من الواجب علينا ومن حق إخواننا المستشهدين في سبيل الله علينا، ونرجو الله لهم الشهادة، أن ندعو لهم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل موتانا في فلسطين شهداء في سبيلك. اللهم ألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم إنهم دفعوا الضريبة عنا ونحن تقاعسنا، فاغفر لنا تقصيرنا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قو قلوبهم، اللهم بارك لهم في مددهم، وبارك لهم في أسلحتهم، وبارك لهم في قوتهم، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم. اللهم بارك لهم وبارك عليهم، اللهم اجمعنا بهم على الخير يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا الحياة، يكون لقاء مسجد السلاب يوم الخميس القادم حول هذا الموضوع بعنوان يا ليت قومي يعلمون. يا ليت قومي يعلمون. أما هذه الليلة فنواصل بأمر الله عز وجل تفسير سورة الفاتحة، حيث وصلنا إلى قول ربنا جل وعلا مالك يوم الدين، وليس كما يقرأ الكثير مالك يوم الدين، إنما مالك يوم الدين. هذه الآية أيها الأحبة، لو أنك فطنت إليها وفهمتها وأنت تقرأ في صلاتك هذه الآية فقلت مالك يوم الدين بقلبك، فإني أرجو ألا تعصي ربك أبدا. وسوف ترى من خلال فهمنا لهذه الآية كيف أن الذي يستحضر أن هناك يوما اسمه يوم الدين لا يقع في الذنب، فإن ربنا جل وعلا أمرنا أن نتذكر يوم الدين، بل ونتذكر الموت وما في يوم الدين من عرصات القيامة وأهوالها وما بعده من الجنة أو النار. أمرنا الله عز وجل أن نتذكره في كل حين، فإن أنت ذكرت يوم الدين في صلاتك فسوف تخشع في صلاتك، وإن أنت ذكرت يوم الدين وأنت تطلب رزق الله لن تمد يدك إلى حرام أبدا، وإن أنت طلبت أو تذكرت يوم الدين في قسوة قلب ألمت بقلبك فسوف تتحول إلى لين ورحمة. ومن هنا ذكرنا الله عز وجل بيوم الدين وأنت في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسند الفردوس للديلمي، وهذه من أفراد الديلمي الصحيحة، صححها أو حسنها ابن حجر وحسنها الشيخ الألباني، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يعني لو ذكرت الموت في صلاتك ذكرت أن هذه آخر صلاتك وستموت، سوف تحسن هذه الصلاة. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل، كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي بعدها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. هذا نص الحديث. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعدها أو غيرها. فلو أنك ذكرت الموت أو القيامة أو النشور إلى الله عز وجل في صلاتك حصل في قلبك من الخشوع ومن الرقة ومن التدبر ومن الحرص على أن تخرج هذه الصلاة كما يرضي ربنا جل وعلا وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لو تذكرت الموت في صلاتك لخشعت. لذلك ذكرك الله بيوم الدين، من الموت إلى الوقوف أمام رب العالمين، إلى دخول الجنة، أسأل الله لنا ولكم الجنة، أو النار، عافانا الله إياكم من عذاب النار. بل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر الموت والقيامة ويوم الدين والجنة والنار، أن تذكر ذلك كله وأنت تطلب الرزق. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، كما قال مالك يوم الدين، أي يوم القيامة، يوم الحساب، يوم النشور، يوم الجزاء. كذلك تذكر هذا اليوم وأنت تطلب الرزق، لن تأخذ شيئا حراما. تذكر يوم الدين وأنت قد أغلف قلبك بالقسوة لعل قلبك يلين. والدليل ذلك العملي، أن الذي يذهب ليزور المقابر يحصل في قلبه من اللين ومن القرب من الله عز وجل الشيء العظيم. لذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور المقابر كثيرا وأن تذكر الموتى كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. كلم عن موك كثير، اسمع عن موك كثير، ليس كما يرد علينا كثير من الماديين ممن أغلفت قلوبهم الدنيا، يقولون: أنتم تكلمش عن الموت وعن القبر وعن الخوف وعن الرعب، هذا خير لك أن تسمع عن الموت ليرك قلبك فتخاف هنا ليؤمنك الله عز وجل هناك. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وفي رواية في سنن البيهقي وصحيح ابن عبان بإسناد حسنه الألباني أيضا في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولم يذكرها أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. يعني تخيل لو أنك قد ادلهمت بك الخطوب وضاقت عليك الدنيا وقل رزقك، فتذكرت أنك ستموت فتبعث فتدخل الجنة إن كنت صابرا، ألا يهون عليك هذا العيش الضيق، هذه العيش الضيقة؟ كذلك الذي يذكر الموت وما بعده في سعة من العيش، لو تذكر الموت وما بعده من الحساب والجزاء والنار، ألا تهون أمامه كل ما في الدنيا من لذاتها لو تذكر عذاب النار أو لو تذكر نعيم الجنة؟ فكل ذلك لا يساوي شيء بالنسبة لما يكون بعد الموت. ومن هنا ذكرنا الله عز وجل بالموت. وذكرنا بيوم الدين في صلاتنا. فلو كنا في سعة تضيق تحس ان الدنيا ما تسويش حاجة، ولو كنا في ضيق تتسع تحس ان ما تسويش حاجة، وعند الله الثواب الأعظم. لذلك لما دخل أبو العتاهية شائر الزهد المعروف على هارون الرشيد، وقد بنى هارون قصرا عظيما شيد أسواره وأعمدته وزخرفه بالأنوار والزينات وفرشه بعظيم الزينات، ثم قال ايتوني بالشعراء يمدح لي هذا النعيم الذي أعيش فيه. سعة من العيش، هات لنا شعراء يمدحون ده. فجاء الشعراء، هذا يصب الجدار وذاك يصب العمود ورابع يصب السقف وخامس يصب الفرش. فجاء الدور على أبي العتاهية فوصف، لكنه وصف وذكره بالموت. فهذه السعة ضاقت. قال له أبو العتاهية يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة الكسور. سعة عظيمة، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة الكسور، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فنزلت دموع هارون الرشيد على وجنتيه وبكى بكاء شديدا، فلام الشعراء أبا العتاهية، قالوا له جاءك لتفرحه وتسعده وتبشره فأبكيته؟ قال هارون دعوه، فإنه رآنا في غفلة فأراد أن يوقظنا. فهكذا يذكرك الله عز وجل بيوم الدين وبالموت في صلاتك. فما معنى مالك يوم الدين؟ مالك وملك، مالك وملك، وكلاهما قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات السبعة الصحيحة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. فما الفرق بين ملك ومالك؟ قالوا الملك، الملك هو الذي يحكم وقد لا يملك، والمالك هو الذي يملك وقد لا يحكم. يعني انت عندك عمارة ملكك، يبقى انت اسمك مالك العمارة، لكن فيها سكان لا تستطيع ان تحكم على كل ما في العمارة، فانت مالك لكن لست ملكا. والملك هو الذي يحكم وقد لا يملك، ملك المملكة، ملك المملكة هو الحاكم عليها لكنه لا يملك كل شيء فيها. فهناك ملك وهناك مالك، الملك هو الذي يحكم ولا يملك وقد لا يملك، والمالك هو الذي يملك وقد لا يحكم. أما الملك المالك الذي يملك ويحكم فهو الله. لذلك أخبرنا ربنا في قرآنه أنه مالك وأنه ملك. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فهو مالك وهو ملك جل جلاله. ويتبادر هنا سؤال، الله عز وجل يقول مالك يوم الدين، ألا يجزئ أن يقال في غير القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإذا وصلت إلى مالك يوم الدين يقول مالك كل شيء، مالك كل شيء، يعني أيهما أوسع وأعظم وأبلغ في الظن، أن يقال مالك كل شيء أو مالك يوم الدين فقط؟ المتبادل للذهن إن مالك كل شيء، وهو حقا مالك كل شيء، لكن لما ذكر الله عز وجل هنا أنه مالك أو مالك يوم الدين؟ لما؟ لأنه قد يشترك في ملك الدنيا، أو يظن بعض الناس أنهم يشتركوا في الملك في الدنيا، وهذا جائز. فقد يصح ويجوز أن تقال لواحد ممن حكم في الأرض أو ملك في الأرض مالك أو ملك، كما قال تعالى على سبيل المثال في سورة البقرة إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فسماه الله ملك. وقال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، فمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وامتن الله عز وجل على بني إسرائيل كما أمر الله نبيه موسى أن يقول: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فيجوز أن يتسمى واحد ممن يحكم أو يملك في الأرض بأنه مالك أو بأنه ملك، لكن لا يجوز أن يتسمى واحد من البشر في الدنيا بأنه ملك الملوك ولا ملك الأملاك. فإن ملك الملوك وملك الأملاك ومالك الملك في الدنيا والآخرة هو الله. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله، أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك ولا مالك إلا الله. فلا يجوز أن يسمى رجل ملك الملوك أو قاضي القضاء أو كما يسمون بعضهم شاهن شاه، معناها شاهن شاه يعني ملك الملوك، فلا يجوز ذلك. فهذا حق لله عز وجل وحده، ليس لأحد على ظهر الأرض ولا في السماء. فملك الملوك وملك الأملاك ومالك الملك هو الله عز وجل وحده. لكن الله عز وجل عبر هنا بمالك يوم الدين ليوم الدين فقط، لأن الله عز وجل أخبرنا أن يوم الدين لا يستطيع أحد ممن ظن أنه ملك في الدنيا وأنه كان مالكا أو ملكا في الدنيا، لا يستطيع يوم القيامة أن يقول أنا أملك، بل تفنى كل الزعمات ويفنى كل الملك ولا يبقى إلا ملك الملك الجليل جل جلاله. فينادي الله عز وجل يوم الدين يوم القيامة، ينادي على جميع الكائنات حيث زال كل ملك وزال كل مالك بملكه ونفسه هو ولم يبق إلا الله، فنادى على جميع الكائنات: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يرد، فيرد الملك المالك جل جلاله على نفسه ويقول: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل ساعتها. لذلك فهو ملك حق، ملك الله. أما الملك الذي يملكه بعض الناس سواء كان ملكا أو مالكا فهذا ملك مجازي، مجازي. أما الملك الحق هو الله. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك يومئذ يعني يوم الدين، يعني يوم القيامة، يعني يوم الحساب، يعني يوم الجزاء. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم العليم. أين الملوك؟ لا أحد يتكلم. أين المالكون؟ لا أحد يرفع رأسه. أين الجبارون؟ أين الظلمة؟ أين المتكبرون؟ أين من ظنوا أنهم ملكوا وسطوا وطغوا وتكبروا وتجبروا وعلوا؟ أين هؤلاء جميعا؟ هم في الحضيض في مكان دون، على قدر كبريائهم وعظمتهم على العظيم الجليل الكبير صاحب العظمة والجبروت والملكوت جل جلاله، على قدر هذا الكبرياء يكون ذلهم وحقارتهم يوم الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر. متكبر بماله، بسلطانه، بكرسيه، بوجاهته، بجماله أو بجمالها، المتكبر بمكانته، بعلمه، بأي شيء، أين هم؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، يطؤهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في النار يسمى بولس، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. أين المتكبرون؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وظنوا أنهم قد ملكوا؟ أين الذين استعلوا على ظهر الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بل لكي تقدر الله عز وجل قدره لابد أن يمتلئ قلبك بإجلال الله عز وجل بأنه ملك الملوك، كما ارتجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وارتجفت جوارحه، وارتجف المنبر الذي وقف النبي يخطب الصحابة عليه، حتى ظن الصحابة أن النبي من كثرة وإجلاله وتقديره لله عز وجل سيقع النبي وسيقع المنبر من فوقه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر ذات يوم وهو يقول مخاطبا الصحابة في خطبته، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ هل هناك أحد يستطيع أن يقول أنا موجود؟ يقبض الله الأرض، سبحانك ربي، سبحانك يا ملك الملوك، يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين هم الآن؟ أين العظماء؟ أين الرجل الكبير العظيم السمين صاحب المال، صاحب الكرسي، صاحب الوجاهة؟ انتهى، لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يا رب ثقلنا وثقل موازيننا. أين هؤلاء الملوك؟ لا أحد، بل ولا يستطيع أحد ممن زعم أنه ملك، ممن زعم أنه ملك أو أنه ملك، لا يستطيع أن يقول كلمة إلا إذا أذن الملك له. قال تعالى في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إذا أتى الله لا يتكلم أحد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يتكلم، بل الهم. قال تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن، لا صوت لا كلام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. خشعت الأصوات للرحمن. يوم يجيء الله عز وجل ويأتي مجيئا وإتيانا يليق بجلاله العظيم، يأتي الكريم الملك الجبار جل جلاله يوم القيامة، والملائكة صفا لا تتكلم أيضا، فلا يتكلم البشر ولا تتكلم الحيوانات ولا تتحرك الجمادات، بل الكل ساكن والكل خاشع والكل ذليل بين يدي العظيم العزيز جل جلاله. الملائكة، جبريل أعظم الملائكة، الذي لو وضع طرف أحد أجنحته في الأرض لاستطاع أن يقلبها بقوة الجليل جل جلاله، ومع ذلك يقدم جبريل في صف مهيب من الملائكة، كل يترقب إتيان ومجيء العظيم جل جلاله، فلا تتكلم الملائكة. قال الله عز وجل في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق. نعم والله هو اليوم الحق، والملك فيه أيضا حق لله عز وجل، الملك يومئذ الحق للرحمن. فأين الملوك ليسمعوا؟ أين العظماء ليتنبهوا بأن مالك يوم الدين هو الله عز وجل؟ يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الطامة الكبرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. يوم الملك فيه هو الله، يوم الدين. ما معنى الدين؟ الدين أي الحساب والجزاء. انظر، يذكرك الله وأنت تصلي أنك ستحاسب وستجازى وستقف أمامه، مالك يوم الدين. ومنه قول ربنا جل وعلا: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم وحسابهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق، هو الحق المبين. ومنه قول ربنا عز وجل أيضا على لسان المجرمين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، أي نحاسب ونجازى. فالدين هو الحساب والجزاء. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، لكن أذكره فقط للاستدلال باللفظ: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وهذبها وجزاها. فالعاقل الذي يقرأ مالك يوم الدين يعلم أن هناك يوما اسمه يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء أمام رب العالمين، فليحاسب نفسه من الآن ويجازي نفسه من الآن. ما المانع أن ترجع إلى بيتك فتحسب أو تعد نعم الله عز وجل عليك ما استطعت، وتعد ذنوبك وخطاياك ما استطعت، فأنت غفلت عن الكثير من النعم ونسيت كثيرا من الذنوب، لكن الذنوب أمامك تعلم أنك ستسأل عنها أمام الله عز وجل، فتجازي نفسك، تحاسب نفسك عليها وتجازي نفسك. يبقى أنا بصيت، نظرت للحرام، سمعت الحرام، بصيت التلفاز، سمعت أغاني، شتمت، سبيت، اغتبت، نميت، ارتكبت موبقات، قصرت في جنب الله، قصرت في الطاعات، يبقى العقوبة صيام يوم، صيام يومين، صلاة قيام ليل، إنفاق، تصدق، إطعام مساكين، زيارة مقابر، زيارة أيتام، زيارة أرامل. فتحاسب نفسك وتدين نفسك، يعني تجازي نفسك، لكن جزاء يقربك إلى الله عز وجل يوم الدين. مالك يوم الدين. الدين هو الحساب والجزاء. أيها الحبيب، ماذا لو لم يكن هناك يوم اسمه يوم الدين؟ ماذا لو أنك تموت وتنتهي القضية، لم يكن هناك بعث ولا جزاء ولا حساب؟ هل تخيلت ذلك يوما؟ والله إن من نعم الله عز وجل علينا أن هناك يوم اسمه اليوم الآخر، أن هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم الحساب والجزاء. هذا وربي من نعم ربي علينا. فتخيل، تخيل كيف افترض أنه لم يكن هناك يوم آخرة، هتكون شكلك أنت إيه؟ هل ستجلس في بيت الله؟ ما أظنك، إنما ستنقلب إلى الشهوات. يحاول من أعطاه الله قوة أن يسرق لكي يتمتع، خلاص ما هي حياة تنتهيش. فيحاول الظالم أن يظلم، ويموت المظلوم بكمده وحسرته. لكن صبرك أن هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم تحاسب وتجازى عليه أمام الله عز وجل. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة، يقول والله لولا القيامة لكان غير ما ترون، والله لولا القيامة لكان غير ما ترون. لولا أن في يوم القيامة كان سيدنا عمر أسلم، ولا كان صبر على الإذاء؟ هو لو كان في يوم دين كان صبر المجاهدين في سبيله وجهدهم؟ أبدا والله. لكن لأنهم أن هناك يوم اسمه يوم الدين، يجازون على هذا التعب وهذه الشهادة وهذا الجهاد من قبل الشهادة، وهذا الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على بلاء الله، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. لولا أن هناك قيامة ويوم اسمه يوم الدين، الجزاء والحساب، لما صبر، لما صبر المظلوم، إنما استفرغ وسعه لينتقم من الظالم، استفرغ وسعه ليعيس ممتعا في حياته، تراه معربدا ضالا مضلا بعيدا عن الله عز وجل، ترى الناس يقتلون بعضهم البعض لأن الكل يريد أن يتمتع، فهي حياة وليس بعدها شيء. ولكن ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، مت خلاص استرحت. ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجأوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر، وتوبيخ وأقوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. على قدر علمك أن هناك يوم اسمه يوم الدين، على قدر يقينك فأن هناك بعثا وجزاء وحسابا وجنة ونار، على قدر ما في قلبك من هذا اليقين، على قدر قربك من رب العالمين. فالمظلوم من له، من الذي له لو لم يعلم أن هناك يوم اسمه يوم الدين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مهاجر الحبشة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثوه عن شيء من أعاجيب أهل الحبشة، يعني النبي يقول لهم إن شفت أي غريب هناك. فقالت أم سلمة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إن من أعاجيب أهل الحبشة أن رأينا يوما امرأة عجوز، امرأة عجوز تمضي في الطريق على رأسها كلتها، يعني البلاص. فجاء فتى شديد فضربها بمجمع يده بين كتفيها، فوقعت انكفأت على وجهها وسقطت كلتها فانكسرت. رجل شاب فتى قوي ضرب امرأة عجوز ضعيفة. لو لم يكن هناك يوم آخر خلاص كل حاجة راحت. إنما انظر ماذا قالت المرأة، أم سلمة تحدث النبي عليه السلام، قالت أم سلمة يا رسول الله، ضربها بمجمع يده بين كتفيها فانكفأت على وجهها وسقطت كلتها فانكسرت. فالتفتت إليه وقالت أي غدر، ستعلم غدا إذا نزل ربنا لفصل القضاء ما شأني وشأنك. بكرة تعرف أنا فين وانت فين. فلو لم يكن هناك يوم الدين لذهبت حقوق المظلومين، لاضطهد المضطهدون، ومات المؤمنون، وأوذي المستضعفون، ولا مجيب. لكن عزاؤنا أن هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم الجزاء، يوم أكيد، يوم الدين. إنه النبأ العظيم، يوم الدين، إنه اليوم الحق، يوم الدين، إنه القارعة التي تقرأ القلوب بأهوالها، إنها القيامة التي يقوم فيها الناس جميعا لرب العالمين، إنها الصاخة التي تصم الآذان، إنها الطامة الكبرى والبلية العظمى، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. هذا أعظم نبأ في القرآن، هذا أعظم نبأ في القرآن، وهذا أصل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر المشركين أن هناك يوم اسمه يوم الدين. فلو أنك دعوت رجلا فأخبرته أن هناك يوم آخر ستجازى لن يظلم ولن يطغى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقن الدماء وأن يؤلف بين القلوب بأن يعلمه أن هناك يوم اسمه يوم الدين ستجازى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبأ العظيم الذي قال الله عز وجل في سورة النبأ: عما يتساءلون، عما يتساءلون، عما تتحاورون، عما تتكلمون، في أي شيء تخوضون، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم على قول واحد من المفسرين، وإن كان فيها ثلاث أقوال، أنه النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو الأول، هو القيامة، هو يوم الدين. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا؟ استشهد الله أن هناك يوم اسمه يوم الدين، وأنك ستبعث بشحمك ولحمك وجسدك لتقف أمام الله ليجازيك ويحاسبك ويسألك في يوم الدين. استشهد الله عز وجل أن هناك بعثا لك بأربعة أدلة، احفظها، أربعة أدلة في القرآن على أن هناك يوم اسمه يوم الدين تبعث فيه وتحاسب وتجازى. الدليل على أن الله قادر، فالدليل على أن هناك بعثا بعد الموت ومجازاة على الأعمال، بعث بجسدك وبشحمك ولحمك. الدليل على ذلك أربعة أدلة عقلية استدل الله عز وجل بها على أننا سنبعث ونجازى، وإلا فالأدلة النقلية أكثر من أن تحصى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وسنن الترمذي من حديث علي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وزاد الترمذي: فإن لم تجد فبكلمة طيبة. أدلة كثيرة من القرآن والسنة على أن هناك بعث، لكن أدلة عقلية استدل الله عز وجل بها على هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون بنقل من كلام الله ولا كلام رسول الله، أن الدليل أن الله سيبعثك أنه خلقك. أول حاجة، أول دليل على قدرة الله عز وجل أنه سيبعثك أنه خلقك أول مرة. قال تعالى في سورة الأعراف: كما بدأكم تعودون. كما كان قادرا أن يخلقك في البدء من دون شيء، من لا شيء، من عدم، هو الخالق جل جلاله مصور، قادر أن يخلقك بعد ذلك ويركبك من عجب الذنب وهو آخر شيء في العمود الفقري الذي لا يبلى ولا يفنى، منه خلق ومنه يركب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، اللي بيسموه العصاص. قال تعالى مستدلا أن الذي خلق أول مرة قادر أن يخلق أو يعيد الخلق مرة ثانية بنفس الطريقة، قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال، يعني المشرك يعني الفاجر، قيل إن هو في سبب نزول هذه الآية قيل إنه العاص بن وائل أتى إلى النبي عليه السلام بعظم قد أرم أصبح تراب ففتته أمام النبي عليه السلام وقال أتزعم يا محمد أن ربك يبعث هذا بعدما صار ترابا؟ قال النبي نعم ويدخلك النار. فضربه الله مثلا في القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قدر أن يخلقها أول مرة وينشئها أول مرة على غير مثال سابق من العدم قادر أن يخلقها أو ينشأها بعد ذلك. فهذا أول دليل. الدليل الثاني على أن دليل عقلي على أن الله سيبعثك في يوم الدين بشحمك ولحمك. خلي بالك الكلام ده ممكن أعداء الله يؤمنوا به، لكن أنا بقول لك ليه؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فأنت مؤمن بدون أدلة عقلية، أنت مؤمن بدون أدلة عقلية أنك ستبعث، لكن هذا مما يزيدك إيمانا أن الذي خلقك أول مرة سيخلقك ثاني مرة. الشيء الثاني، الدليل الثاني أن الله خلق السماوات والأرض. أيهما أعظم خلقا، الإنسان أم السماوات والأرض؟ بنص كلام ربنا في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر واستطاع أن يخلق السماوات والأرض دون أن يعجزه ذلك في ستة أيام ولو قال لها كوني لكانت في أقل من لحظة أو في لا شيء من الزمن. يعني هو خلق في ستة أيام ليس بعجز منه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالدليل أنه خلق السماوات والأرض التي هي أعظم منك يستطيع أن يخلق الذي هو أقل منها أله الإنسان. قال تعالى دليل على هذا، الدليل دليل من القرآن على هذا الدليل، قال تعالى كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اسمع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي خاتمة سورة ياسين دليلين عقليين على أن الله عز وجل قادر أن يعيد الإنسان بعد موته. الدليل الأول أنه خلق الإنسان نفسه أول مرة، الدليل الثاني أنه خلق السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بيخلقنا وأمثلنا في لحظات، في لحظة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. في لحظات قادر جل وعلا في لا شيء، مش بقى في ثانية ولا في لحظة ولا في برهة ولا في هنيها ولا في البومت ثانية زي ما بقوله، لا لا، في لا شيء، في لا زمن يستطيع أن يخلق هذا الكم، قدرة مطلقة. الدليل الثالث على أن الله عز وجل، دليل عقلي على أن الله جل وعلا يستطيع أن يخلق الإنسان ويعيده مرة ثانية، أنه أحياه في الدنيا بعد أن مات، أو أحيا بعض الناس في الدنيا بعد أن مات. فقد أعطى الله عز وجل عيسى القدرة بإذن الله أن يحيي الموتى، فإذا كان بشر أعطاه الله قدرة على إحياء الموتى، ألا يستطيع من أعطى هذه القدرة أن يحيي الموتى وأحيي الموتى بإذن الله؟ ألا يستطيع الذي أمر قوم موسى أيام نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حين أخذوا بعضا من لحم هذه البقرة التي ذبحوها فضربوا بها الميت الذي قتل فقام حيا بأمر الله ونطق بالذي قتله؟ قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذه آية لعلك تعقل أن الله قادر أن يحيي الموت. أهو ميت هون ضرب بحتة لحم من البقرة قام الميت حيا بأمر الله عز وجل؟ أليس الذي أحيا الحمار أمام عين العزيز في قصة البقرة، في قصة سورة البقرة، أليس الذي أحياه أمام عينه يستطيع أن يحيي الكائن الحي والإنسان بعد ذلك؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له
يعني لما تبين له أن الله قادر أن يحيي العظام أو يحيي الموتى بعدما صارت ميتة أو تراب، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أليس الله عز وجل الذي يميتك كل ليلة ويحييك من موتتك الصغرى قادر أن يميتك موتة كبرى ويحييك مرة ثانية؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهو قادر على كل شيء. الدليل الرابع العقلي على أن الله عز وجل الذي أحيى الموت، الذي خلق الإنسان من موت من عدم من لا شيء، قادر أن يحييه مرة ثانية من شيء، أن الله عز وجل أحيى النبات بعد أن كان ميتا. هو النبات ده عبارة عن إيه؟ بذرة ميتة جامدة لا تتحرك، حطتها في الأرض إغناء من السماء، والطينة بتاعت ربك والحباية بتاعت ربك، يبقى أنت عملت إيه؟ أنت حطتها على ده، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فحطتها على ده، ومن الذي أنشأه؟ الله عز وجل. قال تعالى ومن آياته، يستشهد استشهاد عقلي على أن الذي استطاع أن يحيي هذه النبتة فكانت حية متحركة تأكلها اخضرت وربت، يستطيع أن يخلقك كما يخلق هذه النبتة. قال الله عز وجل في سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ميتة ذليلة لا حركة فيها، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى الأدلة على أن الله سيحييك بعدما أماتك أربع أدلة. الأول أنه خلقك أول مرة، الثاني أنه خلق ما هو أعظم منك ألا هو سموات الأرض، الثالث أنه أحيا بعض الناس أو بعض الحيوانات أو الكائنات في الدنيا بعدما ماتت، الدليل الرابع أنه أحيا النبات، أنه أحيا النبات بعدما كان ميتا. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أخي الحبيب، لابد أن تقرأ مالك يوم الدين، أن تستحضر أنك راجع إلى الله في يوم الدين، وسيدينك كما يقال أدان القاضي فلانا، يعني حكم عليه، أي سترجع إلى الله وسيحكم عليه. لو أنت بتقرأ كده بقى مالك يوم الدين وعارف أنه هيقف قدامه وهيحكم عليك، تعمل سوء بقى. تفكر في حاجة في الصلاة تانية؟ لا، هتعمل زي ما كان بعض السلف يقول كنت أدخل في صلاتي كأني على الصراط، النار عن يميني، النار عن يساري، والجنة عن يميني، والله مطلع من فوقي، وأخاف بعد ذلك أن تقبل أو لا تقبل. فاذكر الموت ويوم الدين والحساب والقيامة والجزاء في صلاتك لعلك ترعوي، كأنك يعني كلمة مالك يوم الدين كأنك تقول يا نفس قد أزف الرحيل، بتقولي نفسك وانت بتصلي خلاص أنا قربت، ده في يوم دين ده أنا حموت، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. مالك يوم الدين. أنا بحاول في كل آية، يعني اعتذرت لكم في البداية أني سأطيل الكلام قليلا في الفاتحة لأنها أصل الصلاة، فتحدثنا في اللقاء الأول عن مقدمة بالتفسير، ثم الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الثالث الحمد لله رب العالمين، ثم هذا هو الرابع، كان في لقاء بتاع شم النسيم. فأنا عاوز أقول الكلام ده ليه؟ عشان تاخد كده الأسبوع دون زي ما قلت لك اول اسبوع عود نفسك تقول بسم الله في كل حاجه. انت سمعت الكلام عن البسمله، عود نفسك طول الاسبوع تقول بسم الله في كل حاجه، ركبت مشيت قعدت دخلت نمت بسم الله الحمد لله رب العالمين. تبدا الاسبوع اللي بعده عشان تاخد الاسبوع ده كله يبقى تسميه اسبوع البسمله واسبوع الحمد. تعود نفسك تحمد ربنا. بلاء او سراء او ضراء، رخاء نعماء ابتلاء اي شيء، عود نفسك الحمد لله الحمد لله الحمد لله يبقى اسبوع الحمد. تكون اتعودت بعد الاول انك تقول بسم الله، بعد الثاني اتعودت تقول الحمد لله، بعد الثالث وانت بتصلي اتعودت انك تتذكر رحمه ربنا الرحمن الرحيم، بعد الرابع انك تتذكر الموت في صلاتك. يبقى نخرج من هذا اللقاء انك تتذكر ان في يوم دين في صلاتك، ان في موت في صلاتك، لعلك ترعوي ولعلك تخشع. ونتمي بامر الله عز وجل في الاثنين القادم، قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك. اللهم انت الملك المالك ونحن الضعفاء اليك، اللهم انت الملك المالك ونحن الضعفاء اليك. يا رب اننا امنا بك وانت غيب عنا لم نرك، اللهم ارنا وجهك الكريم، اللهم اننا امنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. نسالك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء، اللهم انا نسالك النصر على الاعداء ومرافقه الانبياء، اللهم انا نسالك نزل الشهداء، اللهم انا نسالك عيشه الرخاء، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء وشماته الاعداء وشماته الاعداء يا سميع الدعاء. اللهم ان بيوت المسلمين قد تهدمت، اللهم ان بيوت المسلمين قد تهدمت ونفوسهم قد تكدرت، اللهم ان زرع الباطل قد حنضل، اللهم يدا منك حاصده لا تبقي لاهل الكفر بقيه، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب، اهزم احزاب الكفر اهزم احزاب الكفر الذين تجمعوا على المسلمين في كل مكان، اهزمهم في فلسطين، اهزمهم في الشيشان، اهزمهم في افغانستان، وانصر اخواننا هناك في فلسطين وفي افغانستان والشيشان، وانصر المسلمين في العراق، اللهم انصر عبادك في كل مكان، اللهم احصي اليهود والامريكان والانجليز واعوانهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم استخرج من المسلمين من يحرر الاقصى، اللهم استعملنا في تحريره يا رب العالمين، اللهم اختم لنا حياتنا برضوانك وبشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا وأن تستر عيبنا وأن تجمعنا مع حبيبنا ونبينا، اللهم لا تفرج جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، اللهم ارحم والدينا موت المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.